يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله، ويريد أن يتكلم عن ما يتعلق بالشرك الأصغر، لأن هذه الأمور التي ستذكر لها علاقة بالشرك الأصغر. وقوله باب من الشرك، من هنا للتبعيض، يعني هذا نوع من أنواع الشرك، وإلا فأنواعه كثيرة. وهنا المؤلف رحمه الله بعد أن عقد هذا الباب سيعقد بعده بابا آخر يتعلق بالتمائم، ولا شك أن البابين لهما علاقة وطيدة ببعضهما، لأنه يتعلق بما يعلقه الإنسان على جسده أو في يده أو في رقبته، سواء كانت حلقة أو كان خيطا أو كانت قلادة أو كانت ما يقال لها تميمة، كل ذلك يعلق، ويكون الناس على صنفين في هذا التعليق: أناس يلبسون هذه الأمور ويعلقونها كما ذكر المؤلف لترفع البلاء أو تدفعه. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد أن وقع البلاء، أما الدفع فقبل وقوعه. فإن وضع هذه الحلقة أو الخيط، سواء كانت هذه الحلقة من حديد أو من ذهب أو من فضة أو من نحاس، والخيط معروف عند الناس سواء كان من صوف أو كان من كتان، فإن وضعها ولبسها يعتقد أن هذه الحلقة أو أن هذا الخيط هو الذي يرفع البلاء، وأنه هو الذي يدفعه قبل وقوعه بذاته، فهذا هو الشرك الأكبر، الشرك الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويخلده في نار جهنم أبد الآبدين. بل هذا شرك في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد في المخلوق الذي لا يتكلم ولا ينطق، في الجماد، أنه ينفع وأنه يرفع ويدفع، وهذا شرك في توحيد الربوبية، كأنه أثبت خالقا مع الله والعياذ بالله. وكذلك أشرك في الألوهية، لأن قلبه تعلق بهذا المخلوق الجماد الذي لا ينفع ولا يضر ولا يشفع ولا ينطق ولا يتحرك. أما إذا لبس هذه الحلقة أو الخيط، وهذا هو القسم الثاني، ويعتقد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة أنها سبب، أن الله هو الشافي، الله هو الرافع، هو الدافع، لكن هذا الخيط أو هذه الحلقة هي سبب، فيعتقد ما ليس سببا حقيقيا وشرعيا يجعله سببا، وهو في الحقيقة لا سبب شرعي ولا سبب قدري، أي بمعنى الأسباب تكون أسباب شرعية جاءت بها النصوص، وهناك أسباب قدرية قال المختصون وقال أهل الاختصاص والثقات أن هذا سبب في رفع المرض، كالذي يشرب دواء لرفع الحمى، أو يشرب عسلا لدفع ألم البطن، فهذه أسباب، منها ما هو شرعي جاءت به النصوص، ومنها ما هو قدري، يعني أنه سبب معقول، القدر يوافق ذلك، الذي قدره الله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثاني فهو شرك أصغر، ولهذا العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد كتاب القول السديد تكلم بكلام نفيس فيما يتعلق بهذا القسم الثاني، والذي هو اعتقاد ما ليس بسبب يعتقد أنه سبب. فماذا قال ابن سعدي رحمه الله؟ قال: هذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. إذن ما دام أن الشرع نهى عن ذلك، إذن هو ليس من الأسباب لأن الشرع نهى عنه. وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، يعني أنه ليس دواء مباحا، ليس دواء نافعا عرفه الأطباء وعرفه أهل الاختصاص. إذن ماذا يكون هذا؟ يكون في الحقيقة من وسائل الشرك، لأن الإنسان يتعلق قلبه به فيظنه ابتداء أنه سبب وهو ليس بسبب، ثم قد يزداد الأمر سوءا فيعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط هو نفسه بذاته الذي يرفع البلاء أو يدفعه، فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن الإنسان إذا اعتمد على السبب، وهذا السبب ليس سببا في الحقيقة لا شرعا ولا قدرا، فهذا يكون من الشرك الأصغر. إذن عرفنا المقصود عند العلماء في تقسيمهم لهذه الأمور التي تتعلق بالاعتقاد، ولهذا قلنا في أول الباب أن هذا من باب الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن معه اعتقاد فقد صار شركا أكبر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية لا شك أنها نزلت في الشرك الأكبر، وسياق هذه الآية وما تتعلق به هذه الآية الكلام عن الشرك الأكبر، لأن الخطاب في هذه الآية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن الخطاب للمشركين: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ماذا يقول لهم؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي هذه الأصنام والأوثان التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع، هل ستنفع وتكشف الضر لو نزل بكم الضر؟ وأنتم تقرون أن الله خلق السماوات وخلق الأرض ومع ذلك تعبدونها وتعبدون غيره، فهل ستمنع وتدفع عنكم؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك، ولهذا من الذي سيدفع؟ هو الله. ولهذا قال: قل حسبي الله، يعني الله يكفيني أعتمد عليه، هو الذي يدفع وهو الذي يجلب الخير والمصالح، هو الذي بيده الأمر وحده. مع أنها نزلت في الشرك الأكبر، إلا أن المؤلف استدل بها في هذا الباب الذي هو يتعلق في الحقيقة أصالة يتعلق بالشرك الأصغر. لكن انتزاع الفهم من هذه الآية وانتزاع كذلك الأحكام من جهة الفائدة، لا بأس من أن نأتي بآية تتعلق بالشرك الأكبر فنحتج بها على الشرك الأصغر من باب الترهيب، وأن الجميع وكله شرك، فهي تدل من جهة على وجوب التعلق بالله وحده لا شريك له، وتدل على بطلان أن يتعلق العبد بغير الله، وهذا متحقق سواء في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. هكذا قال المؤلف عليه رحمة الله، فقد ذهب إلى أن إسناد هذا الحديث لا بأس به، وفي الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه أيضا البزار في مسنده وهو عند الطبراني، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي. وسنجد أن جمعا من أهل العلم حكموا عليه بأن إسناده حسن ولا بأس به، كما عبر المؤلف رحمه الله قال رواه أحمد بسند لا بأس به. لكن لو نظرت في إسناد هذا الحديث ستجد أن هذا الحديث من طريق المبارك بن فضالة، ويرويه عن الحسن البصري، والحسن البصري يرويه عن عمران بن حصين. أما بالنسبة للمبارك ابن فضالة، وإن كان صدوقا إلا أنه يدلس، ويدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع من الحسن البصري. والعلة الثانية في الحديث أن الحديث من طريق الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران. إذن عرفنا أنه كذلك من طريق الحسن البصري عن عمران، والحسن البصري كان أيضا معروفا بالتدليس رحمه الله، وهو لم يسمع من عمران بن حصين، وقد روى هذا الحديث كما في المسند وكما عند ابن ماجه بالعنعنة. فكل الطرق التي وردت كلها جاءت من طريق الحسن بالعنعنة. وزد إلى ذلك أن هناك علة أخرى، وهو أن الحديث روي موقوفا عن عمران بن حصين، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذه علة ثالثة، فالمرفوع له علتان، وكذلك العلة الثالثة أنه روي موقوفا، بل وهناك علة رابعة أنه روي كذلك مرسلا، الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه معمر في جامعه عن أبان عن الحسن مرسلا، وأخرجه ابن وهب كذلك في جامعه عن جرير بن حازم عن الحسن مرسلا. إذن هذا الحديث لا يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، هو حديث ضعيف لا يصح، لأن الموقوف كذلك فيه عنعنة الحسن، فهو يرويه عن عمران بالعنعنة كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن شيخه معمر وهو موقوف من طريق إسحاق بن الربيع العطار يرويه عن الحسن، وإسحاق العطار كذلك ضعيف. على كل حال هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لا يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. والحديث في معناها العام لا شك أن المعنى صحيح، وجد في يد هذا الرجل حلقة من صفر، فسأله وقال له ما هذه؟ فقال من الواهنة. ما معنى من الواهنة؟ يعني قال العلماء الواهنة هو عبارة عن عرق، وهذا العرق يأخذ من الجسد في المنكب وفي اليد، فيرتفع ويرتقي من اليد إلى المنكب. وطائفة تقول بل هو مرض معروف يصيب العضد ويكون غالبا في الرجال، وهناك كلام آخر للعلماء هذا معنى الواهنة. فهذا الرجل يقول وضعت هذه الحلقة حتى تقيني من الواهنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا. وهو حديث كما أشرت من حيث الجملة معناه صحيح، لكنه لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى أصحابه لضعفه. قال وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، وهو من العلماء الفقهاء القراء، وكان فصيحا معروفا بالشعر. هذا الصحابي الجليل كنيته أبو عمرو واسمه عقبة بن عامر وهو جهني، وهذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاهد، وقد كان في الشام مع معاوية ثم تولى إمرة مصر في زمن معاوية، وكان حسن الصوت بالقرآن حتى إنه كان عمر رضي الله عنه يسمع قراءته فيبكي من قراءته ومن جمال صوته. هذا الصحابي الجليل مات سنة 58. يروي هذا الحديث، وفي هذا الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن، وله روايتان عن عقبة وقد ذكرهما المؤلف. الرواية الأولى من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والرواية الثانية من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الرواية الأولى فهي عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجها أبو يعلى والطبراني والطحاوي والحاكم والبيهقي، وأما الرواية الثانية فقد أخرجها كذلك أحمد في المسند، وهي عند الطبراني وعند الحاكم. وكما ذكرت بمجموع طرقه هذا الحديث يكون حديثا حسنا. وهنا يقول من تعلق تميمة، هذا يؤكد أن ما يتعلق بالتمائم وأحكام التمائم هو شبيه أيضا بما يتعلق بالخيط والحلقة. لماذا؟ لأن كل ذلك يكون فيه تعليق، والمؤلف سيفرد بعد ذلك بابا بعد هذا الباب في التمائم وفي الرقى. لكن التمائم قد يكون لها شيء اختلف فيه العلماء وسيأتي ذكره في الباب القادم، وهو لو علق تميمة من القرآن، فهذه التي فيها خلاف بين أهل العلم سيأتي ذكره. وأشير كذلك إلى أن هذه الأمور لا يشترط في الإنسان أن يعلقها فقط، قد يضعها تحت وسادته، إذا نام يضعها تحت الوسادة فهي ليست معلقة. فهل الحكم يكون واحدا؟ الجواب نعم، فالحكم واحد لا يختلف. أو يضعها في مكان في بيته، أو يعلقها على حيوانه أو على طفله، كل ذلك لا يختلف الحكم فيه. وأما ما يتعلق بالتميمة سيأتي الكلام بالتفصيل عن معناها في الدرس القادم، والمؤلف قد قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وسيأتي أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد يرون هذه التمائم وهذه الخيوط فيقطعونها. أيضا الباب الذي يلي هذا عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق عليه. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك أن عبد الله بن مسعود رأى في عنق زوجته خيطا فقال ما هذا الخيط؟ فقالت له خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه رضي الله عنه، فقال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمقصود خيوط تتخذ على هذا النحو المذكور، يأتون بهذه الخيوط ويعلقونها. وقد علقت زينب رضي الله عنها هذا الخيط على عنقها، فأنكر عليها عبد الله بن مسعود ومزقه وقطعه. وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، إلا أن عبد الله بن مسعود رواه من قوله ولم يسند ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه أنه دخل على امرأته زينب وهي مريضة فوجد هذا الخيط معلقا، فسألها قال لها ما هذا؟ قالت شيء رقي لي فيه من الحمى، فقطع هذا الخيط وقال إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك، هكذا قال كما في مصنف ابن أبي شيبة. قال بعد ذلك ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وكان رضي الله عنه صاحب السر. ما معنى صاحب السر؟ كان يسره النبي عليه الصلاة والسلام بأمور لا يعلمها أحد غير حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الأمور تتعلق بالمنافقين وبأحوال المنافقين. وأبوه اليمان كان صحابيا، فهو صحابي ابن صحابي، وهو عبسي يماني من اليمن، وكنيته أبو عبد الله، وكان من أعيان المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. وسيرته طويلة، فقد شهد هو وأبوه غزوة أحد، وشاء الله عز وجل أن يستشهد أبوه في هذه الغزوة اليمان. وقالوا إن والده اليمان اسمه حسل، ومنهم من يقول حسيل، وكأن اليمان كان لقبا له، فهو حسل ابن جابر العبسي. وأما أبوه فقد استشهد في غزوة أحد، وشاء الله عز وجل أن يقتله بعض الصحابة، وكان ذلك بالخطأ وبالغلط. ومعروف أن الشيطان لما صرخ في غزوة أحد ورجع الناس بعضهم على بعض، قتل وأصاب بعض الصحابة بعضهم بعضا، فحذيفة كان يصرخ كما جاء في الرواية ويقول: أبي أبي، يعني انتبهوا لا تصيبوا أبي. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب أبوه أمام عينيه ويقتل شهيدا، فقال بعد ذلك: غفر الله لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من بيت مال المسلمين. وأما في غزوة بدر فلم يشارك لا حذيفة ولا أبوه، لأن المشركين أخذوا حذيفة وأخذوا أباه وهم في الطريق إلى المدينة، ثم أخذوا منهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. فكان ما منعه من ذلك أن الكفار أخذوا منه العهد أنه لا يقاتل معه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قالوا: يا رسول الله، أخذوا علينا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. فبعد ذلك انتصر المسلمون في غزوة بدر، ولم يشارك فيها حذيفة رضي الله عنه. وفي خلافة عمر كان أمره عمر على بعض المدائن، وبقي إلى مقتل عثمان، وهو توفي بعد عثمان بشيء يسير. قالوا: توفي حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. حذيفة بن اليمان كان يعرف أسماء المنافقين، وقد أسر النبي عليه الصلاة والسلام إليه أسماءهم، وكان أيضا خبيرا بأمر الفتن وما يحصل في هذه الأمة من فتن. ولهذا كان يرى الجنازة يؤتى بها وصاحبها رجل منافق، فكان يخرج ولا يصلي عليه لأنه يعرفه. فجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر ناشده وقال: بالله أمنهم أنا؟ فقال: لا، لست منهم يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك، كما جاء في أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. إذن هذا هو حذيفة رضي الله عنه، وسيرته طويلة وكبيرة، وقد توسع العلماء في ذكرها رضي الله عنه وأرضاه. ماذا في هذا الأثر؟ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع هذا الخيط، ثم قرأ قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما ذكر المؤلف، قال: ولابن أبي حاتم. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن أبي حاتم، هو من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة، ثم عزرة وهو ابن عبد الرحمن يقول: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه، والعضد هو ما بين الكتف والمرفق، فوجد هذا السير فقطعه، ثم قرأ هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا نظرنا في هذا الإسناد سنجد أنه إسناد منقطع لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عزرة عن حذيفة، وعزرة بن عبد الرحمن لم يثبت أنه سمع من حذيفة، لهذا هو يذكر ويقول دخل حذيفة وفعل كذا وكذا، وهو لم يلتقي حذيفة ولا سمع منه. فإن حذيفة كما أشرت توفي بعد مقتل عثمان 40 ليلة، يعني في 35. لكن وجدنا أثرا صحيحا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وجاء من طريق زيد بن وهب، وهو أثر صحيح، أن حذيفة عاد رجلا فانطلق، وانطلق معه زيد بن وهب، فدخل عليه، فلما دخل عليه لمس عضده فرأى فيه خيطا فأخذه وقطعه، ثم قال له حذيفة لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك، يعني هذا الخيط لو مت أيها الرجل وما زال معلقا في عضدك ما صليت عليك. وأما الرواية التي بين أيدينا والتي ذكرها المؤلف ففيها ذكر قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا بد أن نعلم أن هذه الآية قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه وبين أنها نزلت في الكفار وفي أهل الكتاب، وذلك ما جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد، فقد جاء بإسناد حسن من طريق المطلب بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قرأ آية فوقف عندها، ثم أخبر المطلب بأن هذه الآية أسهرته ليلة كاملة حتى أصبح، فلما أصبح سأل عن حبر هذه الأمة، فأرسلوا لابن عباس رضي الله عنه فسأله، قال يا ابن عباس إني قرأت آية كنت لا أقف عندها وإني وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال له لا تسهرك فإن لم نعنى بها، إنما عني بها أهل الكتاب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله، فهم يؤمنون هاهنا وهم يشركون بالله. فذكر ابن عباس أنهم يؤمنون لكن هذا الإيمان لا ينفعهم وهم يشركون بالله، يعني صدقوا بما جاء في توحيد الربوبية أن الله الخالق والرازق وهو يجير وبيده ملكوت كل شيء وخلق السماوات والأرض، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية فلا يعبدونه ولا يدينون دين الحق، وإنما يصرفون العبادات لغير الله إلى آلهتهم من الأصنام والأوثان فيسجدون لها ويذبحون لها ويقربون لها القرابين. إذن هذا هو ما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني أن ما جاء في النصوص لا شك أن فيها من التغليظ، لأن الأمر ليس بالهين وليس باليسير، فأمر الشرك خطير وهو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، فالنصوص فيها يقول لذلك ما أفلحت أبدا، ويقول لذلك أيضا من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، ولا شك أن هذا تغليظ لكبر الذنب. قال الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقصد بقوله ما أفلح يعني في حديث عمران بن حسين، وهو أول حديث عندما قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد بينا أن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن المؤلف قصد بذلك أن يبين لو حصل أن هذا الصحابي مات عليه ومات على تعليق شيء فلن يفلح. ولا شك أن الشرك يحبط كل عمل، أي حسنة يفعلها الإنسان يأتي الشرك ويدفعها، فلا تنفع معه الحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا قاله في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم خير الناس على الإطلاق. وهكذا أيضا قال الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه النصوص تدل على خطورة الشرك، وأن من مات عليه لا يفلح، ولكن حاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في شيء من ذلك، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أبعد الناس عن الشرك، وهم دعاة التوحيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد رضي الله عنهم وهم من أهل الجنة، ليسوا معصومين، هذا شيء معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علمهم وغرس عقيدة التوحيد علما وعملا وسلوكا، فاستفادوا من رسول الله ونشروا التوحيد في كل مكان رضي الله عنهم وأرضاهم. واستدل المؤلف في هذه المسألة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولا شك في هذا من جهة أن الشرك الأصغر مقارنة مع الكبائر هو أعظم. فإذا أردت أن توازن بين الشرك الأصغر وبين الكبائر وجنسها، فلا شك أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر. لماذا؟ لأن هذا شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر منه وبين أنه أعظم الذنوب، وعندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله. هذا النص عام يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان ظاهره أن المراد به الشرك الأكبر، لكن عند الموازنة بين الشرك الأصغر وبين جنس الكبائر فنقطع ونجزم أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. ولا أدل على ذلك من قول ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح، أنه كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فلماذا جعل الحلف بالله كذبا أخف ضررا وأخف شرا من الحلف بغير الله؟ لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف بالله مع كذبه فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقال العلماء: إذن ابن مسعود كان يرى أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر، فجعل اليمين وهي كاذبة، ولا شك أن فيها زجر وفيها وعيد وهي اليمين الغموس، جعل الشرك الأصغر أشر من هذه اليمين الكاذبة، والسبب أن هذه من الكبائر وهذه من الشرك. والمؤلف استدل أيضا بالحديث نفسه الذي مر في الباب على هذا الأمر، فإنه رحمه الله قال فيه: شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يريد بذلك من كلام الصحابة هذا الأثر الذي بين أيدينا، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. هذا كلامه رحمه الله عندما علق على أثر ابن مسعود كما في مجموع الفتاوى، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وكذلك مثله ابن رجب فله كلام نفيس أيضا في كتابه التخويف من النار، وذلكم عندما تكلم عن الرياء وذكر أن أصحاب الرياء ضاعف الله لهم العقوبة على سائر المعاصي. لماذا؟ قال: لأن الرياء هو الشرك الأصغر، والذنوب إذا تعلقت بالشرك كانت أعظم من الذنوب التي تتعلق بغير الشرك. ودليله حديث الثلاثة الذين يقضى عليه يوم القيامة. ثلاثة: الرجل الذي تعلم القرآن ليقال هو قارئ، والرجل الذي تصدق ليقال هو جواد، والرجل الذي جاهد في سبيل الله حتى يقال إنه شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. لماذا هؤلاء قدموا على غيرهم؟ لعظم عقوبة الرياء، والرياء هو رأس الشرك الأصغر كما قال العلماء. وقد تكلم أيضا ابن القيم على هذا في عدة مواضع من كتبه، كما في مدارج السالكين وفي غيره. ولا بد أن تعلم أن الشرك متعلق بأصل الدين، ومتعلق بأساس من أعظم أسسه، بخلاف الكبائر لا تصل إلى هذه المرحلة. فلهذا كان الشرك أشد من الكبائر، يعني الشرك الأصغر أشد من الكبائر، لأن الشرك الأصغر فيه قدح في الربوبية بخلاف الكبائر. قال بعد ذلك الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. يعني هذا الرجل الذي لبس هذه الحلقة وعلقها وقال هي من الواهنة، وهي حلقة، وهي حلقة من صفر. فالمؤلف يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذره بجهالته أو بالجهل. وهذه مسألة تتعلق بالعذر بالجهل. هل المسلم إذا وقع في الشرك وكان جاهلا هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ أما بالنسبة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فإنه يظهر من هذا النص الذي بين أيدينا أنه يذهب هذا المذهب، أنه لا يعذر الجاهل، لأنه استنبط هذه الفائدة من هذا الحديث. والجواب عن ذلك أن يقال: بغض النظر عن الإمام المجدد هل يقول أو لا يقول، فهذه مسألة علمية فقهية اختلف فيها أهل السنة، فسواء قال بهذا القول رحمه الله أو لم يقل به فهو عالم وله اجتهاده في ذلك ولا يثرب عليه، مثله مثل باقي العلماء. والشيء الثاني: هل هو أصلا وحقيقة يقول بهذا القول؟ لأن له أقوالا في بعض كتبه على خلاف ما في هذا الكتاب، ولهذا سنحقق أولا في قوله ما هو مذهب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة، وهل هو من القائلين بأن الجاهل لا يعذر. إذا نظرنا في كتبه سنجد أن أكثر ما قرره في كتبه أنه رحمه الله يعذر الجاهل في مسائل الشرك. وستجد أن من أكثر العلماء ممن تكلموا عن مسألة العذر بالجهل هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك هم تلاميذه وأبناؤه وأحفاده من أئمة الدعوة. وأين نجد في كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه يعذر بالجهل؟ معروف أن له كتابا شهيرا وهو مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. في هذا الكتاب أراد رحمه الله أن يبين على من ينكر على من يكفر المعين الذي يقع في الشرك، فهو يريد أن يبين أن الرجل قد يقع في الشرك فتقام عليه الحجة فيكفر ونخرجه من دائرة الإسلام ونقول هو قد كفر بالله العظيم. هذا الكتاب هو ألف من أجل هذا الغرض. والكتاب أيضا فيه رد على أخيه سليمان ابن عبد الوهاب، لأن سليمان ابن عبد الوهاب كان يعترض على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الأمر بعينه، فيقول: لماذا أنت تكفر بعض الناس أو تكفر من أشرك؟ لا تكفر الناس، اترك التكفير. وهذا غير صحيح، التكفير من ديننا، لكنه ليس تكفيرا فوضويا كما هو عند الخوارج والدواعش والإخوان، إنما هو تكفير منضبط قائم على قواعد وأصول، بل إن العلماء جعلوا له أصولا وجعلوا له قواعد. هذه القواعد والأصول إنما أخذوها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن هذا الكتاب كما أشرت ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أجل أن يبين تكفير المعين ما قاله العلامة المفتي رحمه الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فقد قال كما في مجموع الفتاوى وهو يبين ويوضح لماذا ألف الإمام المجدد هذا الكتاب، قال رحمه الله: وإمام الدعوة ألف مؤلفا في تكفير المعين وهو المسمى مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. إذن هذا واضح وظاهر أن هذا الكتاب ألفه ليقرر ما يتعلق بتكفير المعين إذا استحق التكفير بشروطه الشرعية بضوابطه بقواعده. وإذا نظرنا في كتبه رحمه الله في تأصيلاته في كثير من كتبه سنجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومعه جملة من أئمة الدعوة يعذرون الجاهل في مسائل الشرك، وهذا لا نقوله إلا بدليل، والدليل ما جاء في هذا الكتاب نفسه مفيد المستفيد. فانظروا ماذا يقول الإمام المجدد رحمه الله، قال: معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فها هو ينص أنه لا بد من بلوغ العلم في أي مسائل، في الشرك وعبادة الأوثان، فهذا يقرر رحمه الله القول بالعذر بالجهل. وله إجابات كثيرة كذلك في كتبه، وهي موجودة في مؤلفاته وموجودة في الدرر السنية، أنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وذكر جملة من الذين وقعوا في الشرك، بل قال رحمه الله في بعض المواضع كما في مؤلفاته في الرسائل الشخصية التي كان يرسلها وهو موجود ومطبوع في مجموع المؤلفات، قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ فالناس تزعم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، وأن الذي لا يهاجر إليه كما كان المسلمون يهاجرون إلى المدينة فهو مشرك، والذي لا يكفر معه ويقاتل معه فهو مشرك. فهو يقول: أنا لا أكفر من عبد الصنم لجهله ولأنه لا يوجد من ينبهه، فكيف أكفر من لم يشرك بالله أصالة وأنه لا بد أن يهاجر إلينا ويكفر معنا ويقاتل؟ فبين الكذب الذي اتهم به رحمه الله، وهذا كلام صريح وتقرير منه على أنه يرى العذر بالجهل. إذن كما أشرت، سواء كان من القائلين بالعذر بالجهل أو لم يكن، فالمسألة علمية فقهية تدرس دراسة، فمن اجتهد ورأى هذا القول فله ذلك، ومن أخطأ وله أجر في ذلك ورأى قولا آخر وهو القول المرجوح فكذلك هو مجتهد وله أجر في ذلك. وإذا نظرنا في نصوص الشريعة سنجد أن النصوص تدل على إعذار المخطئ، تدل على إعذار الناس، تدل على إعذار الجاهل، وكل هذا في كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد يكون الخطأ في الكفر والشرك، وكذلك النسيان قد يكون في الشرك والكفر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأدلة كثيرة في ذلك، وهي أدلة خاصة في المسألة، كحديث الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لأهله: أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. لماذا صنع هذا كله؟ لما بعثه الله سأله فقال خشيتك يا رب، فغفر الله له. إذن عذره سبحانه بجهله، ولأنه فعل هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى، لكنه شك في قدرة الله. لماذا؟ لأنه قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فهذا الكلام فيه إنكار لقدرة الله، وأن الله قد يبعثه وقد لا يبعثه، وهذا كفر بإجماع العلماء. مع ذلك عذره الله وأدخله الجنة. وكذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لما خرجوا من البحر، فقال الله أنهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فماذا رد عليهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون. فما كفرهم، عذرهم بالجهل وقال إنكم قوم تجهلون. وفي قصة ذات أنواط لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام ما كانوا يظنون فيه، فقال إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم، كما في الحديث الصحيح عند أحمد وعند الترمذي. ولا شك أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا كما قال أبو واقد الليثي ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا هو العذر، قد قدمه، ما كانوا يعرفون وما كانوا يدرون. ماذا طلبوا؟ طلبوا أن يعلقوا أسلحتهم على شجرة وسدرة ويعكفون حولها كما كانت للمشركين، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هؤلاء لم يفعلوا الشرك، نقول هؤلاء طلبوا ما هو شرك أكبر، ومع ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما كانوا يعرفون، فقد خرجوا من الكفر ودخلوا في الإسلام حديثا. وما هو هذا الشرك الذي طلبوه؟ طلبوا التعلق بالشجر كما كان يفعل المشركون، وهذا ما اختاره الأئمة الكبار كابن القيم وكذلك المجدد المؤلف محمد بن عبد الوهاب وكثير من أهل العلم. إذن هذه الأدلة تكفي في بيان أن الجاهل يعذر، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، عندما يأتي الشيخ الكبير والعجوز لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فلا يقولون إلا لا إله إلا الله. فلما سأل صلة ابن زفر، سأل حذيفة، لأن حذيفة هو الذي روى الحديث، قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام؟ فقال تنجيهم من النار. فهؤلاء لا يعرفون من الإسلام شيئا إلا مجرد الإقرار الذي هو لا إله إلا الله، وجدوا آباءهم على ذلك. لماذا عذروا؟ بسبب الجهل، وهذا يدل على غلبة الجهل واختفاء العلم، حتى بلغ الحال أنهم لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وهذه هي شعائر الإسلام، فكيف بمن كان دون أولئك؟ إذن هذه الأدلة كافية إن شاء الله، وإنما أحببنا أن نتكلم عن هذه المسألة لأن الإمام رحمه الله ذكر المسألة الثالثة أنها تستفاد من الحديث، ومع ذلك الحديث الذي استدل به لا يصح، وبينا ضعفه، لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وهو حديث عمران بن حصين. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، كما أنها لا تنفع في الآخرة كذلك لا تنفع في العاجلة، يعني لا تنفعه لا في دنيا ولا في آخرة. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا قد مر أيضا. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني وكل إلى هذا الأمر فلينفعه هذا الأمر بل سيزيده بلاء. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل أيضا فيما يتعلق بأن حامل هذا الخيط أو حامل هذه الحلقة أو التميمة كما سيأتي في الباب الذي يليه على قسمين، من يعتقد أن هذه الحلقة أو هذه التميمة هي التي تنفعه وتضره من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أنها سبب فهذا هو الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس بسبب اعتقده سببا، فهذا هو الشرك الأصغر، لأن هذا ليس بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب قدري. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. المقصود بهذا الكلام وكذلك ما يتعلق بآية البقرة، المؤلف سيعقد بابا وهو باب في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذا الباب سيذكر أثر ابن عباس، لأنه قال كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، والمقصود بآية البقرة هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وسيكون هناك باب وهو بعد الأربعين من الأبواب في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وسيذكر أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وسنتكلم عن إسناده هناك، وقد يكون إسناده حسنا، وفيه أنه ذكر أمورا تتعلق بالشرك الأصغر لكنه استدل بآية تتعلق بالشرك الأكبر، وهذا لا بأس به من حيث الاستدلال والاحتجاج بالعموم وليس من حيث تنزيل النص على الشخص بعينه، فلا بد أن نفرق، لأننا إذا انتزعنا الحكم لا بأس أن ننتزع الحكم من الآيات العامة ويكون المراد أن هذا شرك، لكن إذا أردنا أن ننزل الحكم على المعين فلا بد أن نقف على عمله، ما هو الشرك الذي أشركه، هل هو الأكبر أو الأصغر، وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، لأن الخوارج كانوا يأتون إلى آيات وهذه الآيات نزلت في المشركين، فماذا يصنعون؟ ينزلونها على المسلمين فيكفرون المسلمين، ولا شك أن هذا فرق كبير وفرق شاسع وبون واسع. ولهذا ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقا وقد وصله غيره بإسناد حسن، أنه كان يقول في الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين، هكذا جاء عنه في صحيح البخاري، انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين وأنزلوها على المسلمين. فهذا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة. الإمام البخاري رحمه الله لما بوب على هذا الحديث في صحيحه قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ثم علق هذا الأثر جعله معلقا، وقد وصله ابن وهب رحمه الله في جامعه، وصله ابن وهب في جامعه بإسناد حسن وبسياق أطول من السياق الذي في صحيح البخاري، يقول في صحيح البخاري وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال انطلقوا، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. هذا هو الفرق إذن بين أولئك وبين أهل السنة والجماعة. فالخوارج يأتون إلى آيات في المشركين وينزلها على المسلم ويكفره ثم يقتله ويستحل دمه وماله، وقد قتلوا عليا وقتلوا عثمان وقاتلوا الصحابة في معركة النهروان. أما قصد المؤلف عندما قال أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر من حيث الاستدلال، نعم لا بأس، فهذا استدلال بأنه شرك، لكن العامل والفاعل هل ننزل عليه آيات الشرك فنكفره مع أن الفعل هو ليس الشرك الأكبر إنما هو الشرك أصغر، لا يصنعون هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما يستدلون بالآيات من حيث العموم على أن هذا شرك. وقد ذكرت لكم أن طائفة من أهل العلم ترى أن صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب، وأن الآيات التي وردت فيها وأن الآيات التي وردت في الشرك تدل على أن صاحب الشرك لا بد أن يعذب، سواء كان صاحب الشرك الأكبر أو الأصغر، إلا أن الفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في نار جهنم، أما صاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يخرج من نار جهنم. هذا قول لطائفة من أهل السنة، وذكرنا أن الصواب خلاف ذلك، وأن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله. وأما أثر ابن عمر الذي مر معنا آنفا، فقد أشرت أنه قد وصله ابن وهب في جامعة بإسناد حسن، وفيه أن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية كان يقول: يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهم، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فتكون المرأة عندهم لها زوجان، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل من الحرورية. هكذا كما عند ابن وهب بإسناد حسن. قال العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، وهذا سيأتي أيضا وقد تكلمنا عنه، وهو ما يتعلق بهذه التي تعلق، وأنها يزعمون أنها تدفع العين، وهذا كله غير صحيح، فمن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عينا ولا شرا. قال الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. والمراد أنه يجوز الدعاء على أمثال هؤلاء، لأن الناس على قسمين: أناس جهلة يتعلمون فيتعلمون ويتركون ويتوبون، وأناس يصرون ويعاندون ويكابرون ويستمرون. فمثل هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون بالمعاصي فلا بأس من الدعاء عليهم. هذا الجواب الأول من حيث التعيين. والجواب الثاني أن هذا الدعاء على سبيل العموم، فكل من علق أو تعلق أو ودع فهؤلاء كلهم يدعى عليهم بالعموم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لعن السارق وشارب الخمر ولعنة الله على الظالمين، هذا يكون بالعموم فلا بأس به عند أهل السنة والجماعة. أما بالخصوص فيجوز، لكن بشروطه وبضوابطه. ثم انتقل إلى باب جديد، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.